الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، الدرس الخامس من البيان لآيات الدعاء في القرآن. قال: أوقات وأماكن استجابة الدعاء. هذا باب ينبغي للإنسان أن يفهمه وأن يعلمه، لأنه يحتاج إلى أن يدعو ربه. والأوقات تختلف، والأماكن تختلف، والحالات تختلف، وهو يريد من الله الإجابة، فعليه أن يسلك هذا السبل التي تؤدي إلى هذا الأمر. قال: وهذا باب واسع ومهم حتى يتحرى المسلم لاستجابة دعائه. ونذكر منها الأول: الدعاء بين الأذان والإقامة. ففي سنن الإمام أبي داود رحمه الله وغيره من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. لكن على ما تقدم بشروطه: ألا يكون إثم ولا قطيعة رحم، وألا يكون من الاعتداء في الدعاء. الثاني: الدعاء دبر الصلاة، أي بعد التشهد قبل السلام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر التشهد قال كما في الصحيحين حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. ففي رواية: ما شاء. الثالث: الدعاء في السجود، وهذا من أرجى الأماكن لاستجابة الدعاء. ففي صحيح الإمام مسلم رحمه الله من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. وفي صحيح الإمام مسلم رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. الرابع: الدعاء في آخر ساعة من الجمعة. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي صلى خيرا إلا أعطاه إياه، وقال: بيده يقللها يزهدها. يعني ساعة يسيرة، ليس المراد بها 60 دقيقة، فالساعة تطلق عند العرب على الزمن، وهي آخر ساعة من اليوم. ففي سنن الإمام أبي داود رحمه الله من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يوم الجمعة 12 يريد ساعة لا يوجد مسلم يسأل الله عز وجل شيئا إلا أتاه الله عز وجل، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. وفي سنن الإمام بن ماجه رحمه الله من حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: قلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس: إنا لنجد في كتاب الله في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلي يسأل الله فيها شيئا إلا قضى له حاجته. قال عبد الله: فأشار إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو بعض ساعة. فقلت: صدقت، أو بعض ساعة. قلت: أي ساعة هي؟ قال: هي آخر ساعات النهار. قلت: إنها ليست ساعة صلاة. قال: بلى، إن العبد المؤمن إذا صلى ثم جلس لا يحبسه إلا الصلاة، فهو في الصلاة. الخامس: الدعاء في الثلث الأخير من الليل. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. السادس: الدعاء في الطواف حول البيت. ففي سنن الإمام أبي داود رحمه الله من حديث عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحديث فيه ضعف، وصح عن عمر رضي الله عنه. فالدعاء في الطواف من أرجى أوقات الإجابة، والدعاء في آخر الليل يكون الناس في غفلة وأنت تدعو الله عز وجل فيكرمك باستجابة دعائك وتحقيق رجائك. السابع: الدعاء على الصفا والمروة بينهما. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الطويل حجة النبي صلى الله عليه وسلم فيه قال: ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله. بعضهم يقرأ هذه الآية في كل وصول إلى الصفا والمروة ويقرأها كاملة، وإنما هي إلى هذا الموطن. أبدأ بما بدأ الله به، جاء في رواية ابدأوا بما بدأ الله به وهي شاذة، فبدأ في الصفا فرق عليها حتى رأى البيت فاستقبلها القبلة، فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك، يعني دعا دعاء طويلا ثم قالها مرة أخرى، ودعا دعاء طويلا ثم قالها مرة ثالثة، ودعا قال مثل هذا 3 مرات، ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى. يعني عبد الله بن مسعود أنه كان في حال السعي يقول ربي اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم، حتى إذا صعد مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا، حتى إذا كان آخر طوافه على المروة، وهو وقت واسع يبقى الإنسان في ذكر ودعاء إلى أكثر من ساعة، وربما ساعة ونصف أو إلى ساعتين مع الزحام، وفي الأيام المعتادة ربما قضاه في 45 دقيقة وهو في ذكر ودعاء وطاعة وتوسل بالأسماء الحسنى والصفات العلى، كل ذلك من أسباب استجابة الدعاء، تجتمع شرف المكان، شرف الفعل، شرف القول، فيستجيب الله عز وجل للداعين. قال 8 الدعاء يوم عرفة لا سيما عند الصخرات، ففي صحيح الإمام مسلم رحمه الله من حديث عائشة رضي الله عنها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه لا يدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء. والنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى الظهر والعصر جمعا رقى إلى عند الصخرات وجعل يدعو حتى غربت الشمس. 9 الدعاء عند الجمرات، يعني الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى، أما الكبرى فلا يقف عندها. ففي البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات ثم يكبر على أثر كل حصاه. الجمرة الدنيا هي الصغرى، سميت الدنيا لأنها أقرب الجمرات إلى منى، إلى مسجد الخيف، ثم يتقدم فيسهل فيقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الجمرة الوسطى كذلك فيأخذ ذات الشمال، فيسهل ويقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الجمرة ذات العقبة الكبرى، أقرب الجمرات إلى مكة من بطن الوادي، ولا يقف عندها ويقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. 10 الدعاء في السفر، ففي سنن أبي داود رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 3 دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة الوالد، سواء الوالد الأب أو الأم، فدعوة الوالد لولده أو على ولده يوشك أن يستجيبها الله سبحانه وتعالى، ويدخل فيه الجد والجدة فهم من الوالدين، فينبغي الإنسان أن يحرص على برهم حتى ينال دعاءهم، وإذا دعوا عليه ربما لحقه الهلاك، فكم من إنسان افتقر بدعوة أبيه وأمه، وكم من إنسان شل بسبب دعوة أبيه وأمه، وكم من إنسان ساء حاله ومآله بسبب دعوة أبيه وأمه، والله المستعان. وكما أن الابن ينبغي له الحرص على دعوة أبيه وأمه، كذلك الأب والأم، ما يكون حالهم إذا غضبوا على أبنائهم المبادرة والمعاجلة بالدعاء عليهم، ربما يرجع يندم على ولده ويدعو لولده ولا يستجاب له. أو يدعو لولده وقد لحق ولده الهلكة. أخبرني بعضهم رحمه الله ورحم ولده أنه رجع من المسجد فقال لولده: صليت؟ قال: نعم. فهو كأنه صلى في البيت وهو يقول له في المسجد. قال: نعم. قال له: إن كنت كاذب أسأل الله أن يبتليك بالسرطان. قال: ما هو إلا أسبوع وإذا بالولد يصيح، نعمل فحوصات ونعمل أشياء فإذا به عنده سرطان في الدماغ في الرأس. بعد ذلك قال: حملناه إلى ألمانيا وإلى كثير من الدول، ما نفع معه علاج حتى مات. فسبحان الله، لو قال له: هداك الله يا بني، ربما استجابها الله وصلح حاله ومآله، لكن عاجله بالدعاء عليه فاستجابها الله. وهكذا آخر يقول بأنه كان بار بأمه محسن إليها وقد فتح الله عليه في الرزق والخير، وفي يوم من الأيام طلبته شيئا فوافق غضب منه أو عدم جده، فقال: ما عندي أو كذا. فقالت فدعت عليه بأن يسلب النعمة فسلب النعمة. بعد ذلك تدعو له، تستغفر له، تبكي عليه وهو في حالة يشكو بها ويتألم منها، وتصبح الوالدة متألمة معه، ويصبح الوالد متألم على ولده بسبب دعوته التي أفسدت حال ولده. فعلى الابن أن يحرص على دعاء والده وعلى الوالد، وإن كان الابن جاهلا غافلا أن يكون حريصا على الدعاء لولده. بعض الأبناء عنده حماقة وطيش وسوء معاملة، يقول: ادعه، افعل بي. لا تصدقه، لا تصدقه ولا تنتقم من ولدك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أموالكم ولا على أبنائكم. قال: ودعوة المسافر، لا سيما إذا كان في سفر طاعة، سفر دعوة، سفر حج، سفر عمرة، سفر لزيارة الأرحام، سفر للإنفاق على الأبناء والزوجات إلى غير ذلك، فيرجى أن يستجاب دعاؤه ودعوة المظلوم إذا لم يعتدي فيها. دعوة المظلوم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق دعوة المظلوم. الحادي عشر: الدعاء في حال الصيام من الليل إلى النهار، ليس فقط عند الإفطار. ففي سنن الإمام ابن ماجه رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم يرفعها الله دون الغمام يوم القيامة، وتفتح لها أبواب السماء ويقول: بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. انظر إلى هذا الحديث وما تضمن من الدعوات المستجابات. دعوة الإمام العادل، رئيس الدولة، أمير الناس، لكن بشرط العدل، يدعو لنفسه ويدعو لرعيته فيستجيب الله له. والصائم من الرجال والنساء، سواء في صوم الفرض أو في صوم النفل. والحمد لله قد جعل للناس شهرا كاملا يصومونه فرضا عليهم، فليكثروا من الدعاء فيه، وليبشروا من الله بالخلف والفرج. ودعوة المظلوم على من ظلمه ترفع فوق الغمام. الثاني عشر: دعوة المظلوم. ففي سنن أبي داود رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة الوالد، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم. بل وفي الصحيح عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واتق دعوة المظلوم فإن له ليس بينها وبين الله حجاب. خرجه مسلم. الثالث عشر: دعاء الوالد لولده أو على ولده. ففي صحيح مسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجاب لكم. هذا كأنه من حديث جابر. لا تدعوا على أنفسكم، حتى على نفسك. بعضهم إذا وقع عليه شيء دعا على نفسه، مثل ذاك الرجل الذي قال: اللهم ما كنت معذبي به في الآخرة فعذبني به في الدنيا. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم عليه مثل الفرح، قال: ما شأنك، تدعو على نفسك بشيء؟ قال: نعم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا قلت: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهكذا ذلك الرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: طهور. قال: بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. قال: فنعم إذن، دعا على نفسه بالموت. فالإنسان لا يدعو على نفسه، ولا يدعو على ولده، ولا يدعو على ماله، ولا يدعو على زوجته. قد تؤذيك زوجتك تدعو عليها، فإذا بها من مرض إلى مرض، ومن حال إلى حال، ومن شدة إلى شدة، وتشغل بها، والسبب أنت الذي دعوت عليها. قال في سنن أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة الوالد، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم. الرابع عشر: الدعاء في الاضطرار وقت الحاجة، لأن هذا الوقت يجتمع فيه الرغبة وحسن التوكل، وكذلك التذلل، وهكذا الحاجة. يقول الله عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. حتى الكفار ربما دعوا الله في شدتهم فاستجاب لهم، وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما جاءهم إلى البر إذا هم يشركون. دعا إبراهيم عليه السلام بحسبنا الله ونعم الوكيل عند الاضطرار فنجاه الله من النار. دعا محمد صلى الله عليه وسلم عند الاضطرار بحسبنا الله ونعم الوكيل فرد الله قريشا. دعا يونس عليه السلام عند الاضطرار: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فنجاه الله من الغم وأخرجه من بطن الحوت سالما معافى. دعا أيوب عليه السلام عند الاضطرار وطول المرض بالعافية فعافاه الله وشفاه ورفع ما نزل به. دعا نوح عليه السلام عند الاضطرار: إني مغلوب فانتصر، فانتصر الله له وأهلك عدوه. وهكذا. قال: فمعرفة هذا الباب من أهم المهمات، إذ أنه لا غنى لمكلف عن دعاء الله عز وجل وذكره. فعند أبي داود رحمه الله وغيرهم من طريق عقبة بن مسلم يقول: حدثني أبو عبد الرحمن الحبولي عن الصنابح عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال: يا معاذ، والله إني لا أحبك، والله إني لا أحبك. فقال: أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. المراد بدبر الصلاة قبل السلام. وأوصى بذلك معاذ رضي الله عنه الصنابحي، وأوصى به الصنابحي أبي عبد الرحمن. الحديث الخامس عشر: الدعاء ليلة القدر. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أدعو؟ قال: تقولين: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. خرجه أحمد وفيه علة. ولكن ليلة القدر من أرجى الليالي في استجابة الدعاء. وأما ما يعتقده الناس أن فيها فقط ثلاث دعوات مستجابات، هذا كلام غير صواب، لا دليل عليه. فقد يستجيب الله جميع دعاء العبد إن حقق شروطه. قال السادس عشر: الدعاء في الليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه وذلك كل ليلة. خرجه مسلم عن جابر رضي الله عنه. السابع عشر الدعاء عند الانتباه من النوم. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعار من الليل أي استيقظ لشأن من الشؤون فقال ابتداء قبل كل شيء: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، هو على كل شيء قدير، توحيد وثناء على الله عز وجل، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر، أحب الكلام إلى الله هذه الأربع، ولا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، ثم يقول: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. حديث عظيم ينبغي المسلم أن يحرص عليه. الثامن عشر الدعاء عند ختم القرآن. فقد قال الدارمي: حدثنا عفان قال حدثنا جعفر بن سليمان، وهو الضبعي رافض فيه كلام، قال حدثنا ثابت قال: كان أنس إذا ختم القرآن جمع ولده وأهل بيته فدعا لهم. لكن ليس بهذا الدعاء المذكور في آخر المصحف، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعله النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو أن الإنسان يعني أخذ بمثل هذا الأثر عن أنس رضي الله عنه بحيث أنه يدعو بعد عمل صالح يرجى أن يستجاب له، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر ماذا الصلاة والذكر: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وهذا دعاء. فهذه عبارة عن 18 موطنا لاستجابة الدعاء، قد لا تجدها في غير هذا الموطن أو قد تجدها مطولة، وذكرناها هنا مختصرة يستفيدها البادئ ويستفيدها من أراد لنفسه الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين.